وفي حديث ابن عمر من استعاذ بالله فاعينوا ومن دعاكم فاجبوه. فالافضل يعاد اذا استعاذ بشيء لا يلزمه، اما اذا استعاذ بشيء يلزمه كالزكاه او الصلاه او دين عليه ما يلزم يعاد، يلزم الحق الذي عليه، لان الحقوق اللازمه ما تصرف بقولها اعوذ بالله من كذا، ما هي باقي على حقيته. وفق الله جميعا.
اذا قول انت علي حرام ينظر في نيته، اذا قال انت علي حرام
نعم
يسال عن نيه بذلك.
لا انت علي حرام حكم الظهر الا اذا علق قصده المال.
كيف اذا علق
انت علي حرام ان كلمت ولا او ان دخلت بيت ولا قصد منعه، هذا حكم اليمن.
لكن اذا قال مطلقا يكون
حكم الظهر.
المرأة التي لم يدخل بها زوجها هل لها عدة إذا طلقها؟
إذا كان ما دخل بها ولا خلا ما لها عدة، الله جل بيّن يا أيها الذين نكحتم ثم طلقتم قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة من تعتدونها. والخلوة أن تكون زوجة المسجد من الخلفاء الراشدين، والعلماء في أصح قولين أنها مثابة الدخول، لأنها مظنة الدخول، الخلوة مظنة الدخول، دخل بها خلوة كاملة وجبت عليها العدة ووقع عليها الطلاق الثاني ولا المطلق.
بس الله عملك الشيخ، بعض الناس يقول أسألك بالله تعرض هذا السؤال مثلا على الشيخ، وبعض الناس مثلا يقول يعني أنا بوجه الله.
إذا قال سألك بالله لا تسأل بالله يا أخي، ولا تشدد، ولكن ينبغي أنك تجيب الدعوة، لأن الله من سأل بالله فأعطوه، تعرف سؤاله.
وكذلك
جزاك الله
خير. بعض الناس يقول أنا بوجه الله، مثلا يخشى
يعني أعود بوجه الله مثل أعود برضا الله، أعود بنعم الله من سخطه، أعود بنعم من عقوبته، استعادة بالصفات لا بأس، استعود بالصفات لا بأس.
أم فعلي أهو خطأ أم صواب أحسن الله إليك؟
نعم،
هذا رجل أحسن الله إليك كان يسأل عن فعله أهو صواب أم خطأ مع زوجته، يقول هل هو من القول الخطأ؟ يقول كنت أنا وزوجتي أمام الله عندنا وإياكم أمام التلفاز وليس بيني وبينها أي نزاع، يقول فقلت بدون شعور لأني أستعمل حبوب نفسية وكذا أنت طارق، ثم ذهبت تبكي بدون أي نزاع بيننا، يقول أهذا من الكلام الخطأ أم ليس من الكلام الخطأ؟
ما دام تحمده أنت طارق بقطعة واحدة،
يقول خرجت من لساني من دون شعور مني وبدون نزاع بيني وبينها، كنا ننظر جميعا نسأل الله العافية إلى التلفاز. يقول
وهو أراد شيء آخر ولا ما أراد شيء آخر غلط؟
هو تنفض به يقول ما أدري كيف خرجت أصلاً،
تحسب طبعاً إلا إذا كان أراد شيء غلط، إذا كان أراد يقول أنت طاهر أو أنت طيبة غلط ما يحسب على إذا كان صادقاً، أما إذا تعمد كلمة الطلاق تقع طبعاً.
ففيه مرض نفسي
يا سمعني، إذا كان عقله معه تقع طبعاً.
قال إذا خرجت إذا فعلت كذا فأنت علي حرام، هل يسأل عن نيته؟
هذا قصده تحريمها او منعها بس،
لكن يسأل
يسأل
على ظاهره فقط،
اذا كان قصده منعها كفرت مني.
احسن الله،
اذا كان قصده تحريمها حب وضعها.
اثابك الله، الخلوه الكامله تحرم البنت؟
لا، ما تحرم الا الدخول، ما تحرم بنتها الا بالدخول التي دخلت به الدخول الوطي.
طلاق السكران احسن الله،
اذا علم انها سكران ما يقاطع، اذا علم ثم دعواه ما تقبل حتى يعلم بالدليل انه سكران.
من نوى الحج متى يمتنع عن
أخذ شيء من شعره؟ إذا أحرم نوى الدخول في النسك، قال لا نوى الدخول في النسك الله لبيك عمرة ولبيك حجة، يعني نوى الدخول في النسك.
أما
من لم يحج وجنيت من بلد بساحل الحج ما يصير إحرامها، إحرام نية الدخول في عمرة والحج مباشرة.
كذلك تحريم الأم الله يحفظك، تحريم الأم وتحريم الجدة
لا هذا
بالخلوة ولا
بمجرد العقد؟
بمجرد
العقد إلا الجنية بالدخول بالوطي بأس خاص، أم الأم والجدة وأشباه هذا بمجرد العقد.
أحسن الله إليك، إذا قال رجل إذا طلعت من البيت فأنت طالق وإذا ركبت مع أخوك فأنت طالق، هل تقع طلقتين؟
إذا كان قصد منعها فلا بكفرة، وإذا قصد الطلاق يقع طلقتان،
طلقتان
بالخروج من البيت واحدة والركوب مع أخيها واحدة، إذا كان قصد الطلاق كل فعل مستقل
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. ونقل عن البخاري أنه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر.
يرحمكم الله.
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الأحاديث تتعلق بالطلاق والنكاح والنذر، وهي تدل على أنه ليس الإنسان طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، وهي مجتمعة يشد بعضها بعضا. والمثل في الجملة مثل صحيح، يشد بعضه لبعض، يدل على أن عتق الإنسان ما لا يملك باطل. ثم يقول عبد فلان حر وما ملكه، كلام هذا كلام لعب. أو يقول فلان طالق وبعد تزوجته كذلك، أو أنت تزوجت وهو فيها طالق، يعني ما يملك هذا. كذلك النذر، ينذر أن عبد فلان حر، أو أن مال فلان صدقة وليس في ملكه، أو بيت فلان صدقة، كل هذا لا يحوز، لأنه لا يملكه، وإنما ينفذ نذره فيما يملك أو في الذمة. فإذا قال لله عليه أن يعتق عبدا، لله عليه أن يصدق بكذا، ليس من نذر يطيعه. أما ينذر عبد فلان أو مال فلان، ليس له نذر في ذلك، ولا يسأل عتق عبد فلان، ولا يسأل طلاق امرأة ما بعد زوجها لا منجزا ولا معلقة، إنما يملك طلاق من كان في أصله وانتفعت الموانع. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. هذا محل إجماع بين أهل العلم، حديث صحيح. فالإنسان لو تكلمه نائم طلاق امرأته أو عتق بيده أو سب أو كذا، ما يؤخذ بذلك، لأنه لا عقل عنده. والصغير حتى يبلغ من المكلف لا إثم عليه، فلو ترك الصلاة لا إثم عليه، ترك الصيام لا إثم عليه، لأنه لم يبلغ، ما يحسب عليه الإثم إلا بعد البلوغ. أما الثواب يثاب ولو صغير، يصل له من سبع يؤجر حج يؤجر، كما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي معها الصبي لما قال لي هذا الحج، قال نعم ولك يا أجر. فالصبي له أجر في أعمال الطيب، لكن ليس عليه وزر في الأعمال الأخرى. يعني لو شرب مسكرا أو سب أو تكلم غيبة أو نميمة عليه حتى يبلغ، لكن يمنع من على وليه، يمنع من الغيبة، يمنع من النميمة، يمنع من التدخين، من شرب الخمر، يمنع مما حرم الله. ولهذا لما أخذ الحسن تمرة من الصدقة قال له: كخن وطرحها من يده. أما علمت أنها لا تحل عن الصدقة وهو صغير، يوم يتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السابعة، فالولي يمنع الطفل مما حرم الله، لكن لو فعل ما إثم عليه، لكن الإثم على وليه إذا تساهل معه، فالإثم على وليه يمنعه من المعاصي. يمنعه من سب والديه، يمنعه من العقوق، يمنعه من المسكرات، يمنعه من التدخين، يمنعه من الغيبة، يمنعه من كل محرم. فالإثم على وليه إذا تساهل. وهكذا من رايح على المنكر ينكر عليه ولو غير وليه، يعلم المسلم، يعلم الأولاد، يوجههم إلى الخير، أولاده وأولاد أخيه وأولاد بنته ومن كان عنده في البيت أو في غير البيت، يوجههم إلى الخير. لكن الولي يلزم لزوم أن يأخذ على أيديهم ويمنعهم من حرم الله، وعليه يمرهم على الخير، يأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، يأمرهم بالضرب إذا بلغوا عشرا، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وفق الله.
باب الرجعة. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه.
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بصفة الطلاق والإشهاد عليه، في حديث الأول، حديث عمران أنه سئل عمن طلق فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، في رواية أبي داود فقال طلق في غير سنة ورجع في غير سنة، فنشهد على طلاقها وعلى رجعتها. والمؤلف اختصره هنا ولم يذكر لفظ أبو داود كاملا. وأبو بين رحمه الله أن عمران أجاب بأنه طلق في غير سنة ورجع في غير سنة وأمره يشهد على طلاقها وعلى رجعتها. هذا هو السنة، إذا طلق يشهد، لأنه قد ينزغ الشيطان فيجحد، فالطلاق فيه احتياط وفي حفظ للواقع، وإلا في الممتع على إقراره. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بإقرارهم ولم يسألهم عن الشهود. لكن إذا طلق وأشهد يكون أحوط وأولى وهو السنة، حتى لا يجحد بعد ذلك أو ينسى، فإن لم يشهد وقع الطلاق مع كونه خالف السنة. وهكذا الرجعة، إذا رجعه وقعت الرجعة، ولم يشهد تكون الرجعة واقعة، لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. لكن إذا أشهدته هو السنة كما قال تعالى وأشهدوا لو عدل منكم وأقيموا الشهادة، هذه عم الطلاق وعم الرجعة. السنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال مره فليراجعها ثم ليمسكها تظهر ثم تحيض ثم تظهر ثم يطلق إن شاء قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن طلق لها النساء، دل على أن من طلق في الحيض فإنه لا يقع طلاق، تبقى الزوجة في عصمته حتى يطلقها بعد الطهر وقبل المسيس. والسنة أن يمسكها حتى الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يمسك ثم يطلق قبل أن يمس. هكذا السنة التي أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر. واختلف العلماء في هذا السن، فأكثر في العلم يقولون أنه يقع الطلاق في الحيض مع الإثم، يأثم ويقع الطلاق، فيستدلون بالله قوله فليراجعها، فإن ظاهره أن الطلاق وقع، ولكن كون الطلاقات بعد ذلك ثم يمسك فإذا طهر فليطلق دليل على أن الطلاق الأول لم يقع، وإلا يصير أمره بتكرار الطلاق، فدل ذلك على أن الأول لم يقع، وأما فليراجعها فليردها وليمسكها كما في اللفظ الآخر فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
في رواية أخرى فردها عليه إنه لم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وفق الله في جميع. نعم.
ما يعتبر رضا الزوجة في الرجعة؟
نعم.
رضا الزوجة الرجعة.
لا ما يعتبر لا. وأولتهم أحق بردهن في ذلك من عنده. أحق نعم. من دون إذنه.
والإشهادة
سنة سنة مؤكدة.
استحب.
سنة مؤكدة على الطلاق والرجعة جميعا.
باب الإيلاء والظهار والكفارة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت 19 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. وعنه رضي الله عنه أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. ما بعد هذه الاحاديث الاربعه الاثار الاربعه كلها في الإيلاء. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والإيلاء معناه يحلف انه لا يطعها والله لما اطعها أو عليه الطلاق لا يطعها ويستمر. هذا اسم مولي. فإذا كانت مده 14 فأقل فلا حاجة إلى إيقاعه يوهب يمينه ولا حرج. فإن كانت مدة تزيد على 14 فإنه يوقع كما أوقفه الصحابة فيقال إما أن تطلق وإما أن تفي تجامع أهلها لأن أول مدة قد يفضي إلى فساد منه أو منها. فالواجب على من كانت عنده زوجة أن يتقي الله فيها وأن يحرص على إعطائها حقها ومعاشرتها بالمعروف وأن لا يتأخر في جماعها في الأوقات المناسبة حتى لا تقع في شر ولا يقع في شر. لأن الجماع قضاء الوطر من أسباب العفة لها ولها. فإذا تسهل في الأمر فقد يقع في الشر أو تقع فيه في الشر. والأربعة أشهر مدة متوسطة. فإذا آل مدة أربعة أشهر فلا حرج إذا دعت المصلحة إلى ذلك وصار هناك موجب لذلك ولكن لا يزيد يوقف إلا أن ترضى. قال لا لا توقف أنا راضي ولا بأس. لكن إذا طلبت يوقف إما أن يطلق وإما أن يجامع لنص الآية لأن الله إنما أباح تربص 14 قال للذين يؤلون النساء تربصوا أباح لهم التربص 14 فإن فاءوا إن رجعوا فإن الله غفور رحيم ما سلف وإن عزموا الطلاق إن طلقها فإن الله سميع عليم. مقصود أنه مهجر إن شاء وفى وجامع وإن شاء طلق. تكون مصلحة بالطلاق له ولها قد تكون مصلحة في بيعه فيضرب المصلحة ويعمل بالمصلحة التي يجتهد فيها والحمد لله. أما إذا كان دون ذلك فهل ثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أشهر لقليل فهذا لا يقع له أن يسمى مدته ثم يجامع. وهذا كله عند المطالبة. أما لو سمحت عنه أكثر من أربعة أشهر واتفق ما بينهما فلا حرج فيه. هذا الشيء الحق لهما لا يعجبهما. فإذا تسامح في ترك الوطن أكثر من أربعة أشهر فلا حرج إلا أن يخاف على أنفسهما، فالواجب عليهما قضاء الوطن وعدم التساهل في هذا الأمر، لأن التساهل قد يفضي بهما وأحدهما إلى الشر، فالواجب على كل واحد منهما أن يحذر ما يجر إلى الفاحشة من ترك الوطي ومن إطلاق البصر أو من غير هذا من أسباب الشر. نسأل الله جميع التوفيق. نعم.
سورة الإله
كيف؟ مثل ما سمعت والله ما أطاع زوجتي
يحلف بالله
إيه؟
أنه
أو يطلق أصل الامتناع، صحيح أن الطلاق بنيه الامتناع بحكم حكم اليمين حتى ولو ظهر اسمه من إله، قال يا علي مثل ظهر أمي لا أجامعها سنة، يقال له إما أنت فيه وإما أن تطلق، وإذا وفى كفك فقط الظهر لأنه لحكم اليمين، قال عليه الظهار وهي كظهر أمي لا أطاوها ستة أشهر أو سبعة أشهر، أو عليه الطلاق قصد إيقاع الطلاق لما ما أجامعه إلا بعد ستة أشهر، قال إما أنت فيه بعد أربعة أشهر والطلاق يمضى فيه، كان طلاقا رجعي سواء رجعي وكان طلاقا بائن طلاقا بائن إلا إذا سمحت أن أصبر.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه كفر ولا تعود. وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها فانكشف لي شيء منها ليلة فوقعت عليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الرقبة، فقلت ما أملك إلا رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام، قال أطعم فرقا من تمر 60 مسكينا، قال أطعم فرقا من تمر 6 فرق
عرقا،
قال أطعم عرقا من تمر 60 مسكينا. أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الحديثان يتعلقان بالظهار، والظهار محرم كما قال الله جل وعلا وإنهم لا يقولون منكرا من قول وزورا، ومن المنكر والزور، وليست أمه محرمة عليه، ليست زوجته كأمه، بل ذلك منكر من القول. فالواجب على المسلم أن يتوب إلى الله إذا ظهر، وأن يكفر كفارة شرعية، لأن الله جل وعلا حذره من ذلك، وبين أن تحريم الأم تحريم الزوجة كالأم من المنكر ومن الزور، فالواجب التوبة من ذلك والحذر من العود إلى مثله، كما في الحديث الصحيح لما ذكر له الرجل أنه ظهر امرأته ثم أتاها أمره يخرج الكفارة وقال لا تعود، فمن أتاها قبل أن يكفر فقد ظلم نفسه وعليه التوبة إلى الله، لأن الله قال من قبل أن يتمس، فلا بد من امتناع حتى يخرج الكفارة، ويعيش رغبة مع العوترة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يمس. فلو وقع في ذلك يا جامع فإن كفارة تستقر عليه كفارة وعليه التوبة ولا يعود حتى يخرج الكفارة، تنفيذا لقوله تعالى من قبل أن يتمس. وهكذا حديث سلمة صح، كان إذا دخل رمضان ظهر من عتمة، دخل رمضان ظهر منها خشيت أن يقع في جماع في رمضان، فقدر أنه بدله منها شيء في بعض الأيام فوقع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، قال لا أملك إلا رقبته، قال صم شهرين متابعين، قال وهل أصبت الذي أصبت له من الصيام؟ يعني ما أبي شخص ما قلت رسول، يعني أنه شديد الشهوة لا يستطيع الصوم شهرين متابعين قبل أن يمس. فقام راهي يطمع عرقا من تبر، والعرق الزبي شيء الذي يصنع من الصوص نحوه يقال زنبيل يقال عرق. في له ثقالة أطعم وسطا من تمر 60 مسكينا. فالواجب على من عجز عن الرقبة وعن الصيام أن يطعم 60 مسكينا. واختلف العلماء في الإطعام، فقال جماعة ود من البر وتسفع من غيره كما قاله أحمد وجماعة وروي عن جماعة من الصحابة، وقال آخرون نص صاع من كل شيء، وهذا هو الصواب أن الواجب نص صاع من كل شيء، لأن ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم أن يطعم كل مسكين نصف صاع من التمر، في لفظ نصف صاع، فدل على أن الواجب نصف صاع من بر أو غيره. وقال آخرون نصف صاع من البر وصاع من غيره كالشعير والتمر ونحو ذلك، الحديث سمع في بعض الروايات يطعم وسقا من تمر. فإذا أطعم صاعا من غير البر احتياطا حسن، وإلا في النصف يجزي من جميع الأنواع من ثم من تمر أو بر أو شعير أو زبيب أو وقت أو قوت البلد كقوتهم غير ذلك، لكن قوتهم الذرة أو غيره يخرج نصف من قوت بلده قبل أن يمس، هذا هو الأرجح من جميع الأنواع. وإن أخرج صاعا من غير البر ونصف صاع من البر خروجا من الخلاف فلا بأس بحديث سالم هذا، ولكن هذه كعب أصح أثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام أمره يفرج نصف صاع من التمر، فدل على أن الواجب نصف صاع في جميع الكفارات. وفق الله جميعا.
بعد مضي شهر هل يبدأ من جديد أم يتمها عليه التوبة الحاسمة؟
يعني شهرين قبل أن يمسها
بعد
التوبة يجدد تبطل الكفارة حتى يأتي شهرين تابعين قبل أن يمس،
ويبطل ما صامه بالسابق.
نعم لا بد أن يكمل شهرين قبل أن يمس.
أحسن الله إليك، من جامع قبل الكفارة ما عليه إلا التوبة فقط؟
التوبة والكفارة، الكفارة لا بد منها إذا أرادها، ثم إذا ما أراد يطلقها ولا يبيها ما تلزمه الكفارة، لكن إذا جامع لزمه الكفارة مطلقة ولا أراد الطلاق استقر بالجماع.
شيخ
ما عفى
الله
عنك
الغيار والطلاق ليس عليه كفارة؟
نعم
إذا جمع بين الظهار والطلاق
ولا مسها طلق ما عليك إلا إذا جامع لها. نعم
دعا بزوجة شيخ ما زم يعني عرش.
وهنا انتهت مادة الوجه الأول من الشريف.